اشتروا أملأوا الأرض واخضعوها واتسلطوا على سمك أسماك البحر. وبعدين بعد كده قال لآدم انزل واعمل في الأرض. فالأسرة المسيحية ليها هدف في الحياة إن هي تساعد ربنا في بناء الجنس البشري، وفي نفس الوقت إن هي تبني في المجتمع تكون أعمالها أعمال ناجحة. ربنا برضه في الجزء اللي احنا قريناه عايز يأكد لنا على إن الزوجة هدية من الله أو عطية من الله للزوج، وهي جزء منه زي ما متحدة بيه زي اتحاد المسيح بالكنيسة، زي ما قالنا الأستاذ وديد في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس. الأسرة المسيحية تتميز بنقاء الفكر والقلب. لما بنقرأ آخر جزء من الجزء اللي احنا قريناه في الكتاب المقدس بيقول لنا إن آدم وحواء كانوا عريانين وما كانوا لا خجلان من بعضهم البعض. ده عايز يورينا إن هم الأسرة المسيحية تتمتع بنقاء الفكر ونقاء النظر، وكل طرف بيبص للطرف الآخر على إنه هو جزء منه لا يخجل منه ولا يتستر ولا يفضح عيوبه إذا كان فيه عيوب أو عنده أي مشاكل. الأسرة تتمتع بالستر وتتمتع بالمحبة المتبادلة.
رائع، ربنا ربنا يبارك. هاي المجموعة إذا دي الصورة اللي ربنا خلق عليها الأسرة. مجموعة اتنين درسوا
الحالة الدراسية الثانية ساهم سقوط الإنسان الأول في الخطية في تشويه الصورة المثالية للأسرة، فبيتكلم عن قصة السقوط. وابتدت بآية آية 6 في تكوين 3، رأت المرأة الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. المرأة هنا أول غلطة أنها أكلت بدون ما تستشير لربنا ولا جوزها، يعني القرار المنفرد، أكلت من غير ما تستشير، أكلت يعني عجبها الحوار مع الحية واتخذت القرار، مع أنها لو كانت استشارت ربنا كانت مش هتاكل، ولو كانت اتكلمت مع آدم ما كانش هتاكل. نفس الكلام بالنسبة لآدم، أنه أكل مجرد ما عطيته حواء، ما لحقش يفكر ولا يستشير ربنا. طب أنا يعني أنا كده داخلين على خطيئة كبرى يعني. وبعدين هما الاثنين لو كانوا اتفهموا او اتحاوروا او اتناقشوا مع بعض وكان الحوار بينهم كان هادي لعدم الاكل، يعني لو كان هي مشيت على الوصية الخضوع وسألته وهو كان هيستشير ربنا او يتحاور معاه ما كانوش شكل هما الاثنين، ما حصلش الحوار وما حصلش التفاهم وما سألوش ربنا. اللي بعد كده انه كان عندهم فرصة للتوبة جميلة، حتى مجرد الاعتراف بالخطأ من قبل لما نوصل للمرحلة بتاع التبرير الذات، لكن ما حصلش، كل واحد فيه ملزق خطيته للتاني او للحية. فبرضو دي ثمر الخطية ان ما بقاش الاسرة متفاهمة. هم اختبأوا عرفوا ان هم عريانين، بس تأكيدا للكلام الاولاني بتاع المجموعة الاولى ان ما خجلوش من بعض هم لما عرفوا ان هم عريانين، خجلهم كان خجل الخطية من ربنا. يعني اختبأوا من وجه ربنا، العري كان احساسهم انه الخطيه بتخليني عريان قدام ربنا، هو ده اللي خلاهم اختبأوا وهربوا. ولما جاء ربنا يكلمهم بدل ما يقولوا اخطأنا سامحنا قعدوا يبرروا ذاتهم، فعشان كده جات لهم مجموعه الحكم بتاع ربنا عليهم. وكان يعني دي فرصه انه لما يكون في فرصه يعني يحصل مشكله في الاسره ان هم بسرعة يعترفوا قدام بعض. الحاجة الأخيرة أنه أخذوا برأي الحية الغير موثوق فيها وما خدوش برأي ربنا الموثوق في كلامه، مع أن الهيستوري بتاعهم مع ربنا فيه ثقة أكتر من ثقتهم في حية مجرد أنها بتقول لهم فكرة. فده بيدي للأسرة يعني في الحوار بيننا كمجموعة أن أحيانا الأسرة بتستشير من هم دون المستوى في تدبير حياتهم الأسرية، في حين من هم فوق المستوى والقادة الروحيين والمرشدين الروحيين موجودين كتار والإنجيل موجود والكنيسة موجودة وأباء الاعتراف موجودين، وأن واحد يروح يستشير ناس زيه زي ما استأخدوا برأي الحية فسقط.
هو احنا السؤال عندنا كان بيقول في الكتاب المقدس في أمثال 14 حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها، فكانت الكيس بتاعتي الكيس ستادي بتاعتنا صموئيل الأول العدد 25 كان قصة أبيجال لما طلعت قبل داود، وكان نبال كان عمل مشكلة مع داود يعني، وكان داود رايح خلاص هيموته. أول بوينت يعني كان حاجة من حكمتها اللي أنقذت البيت يعني إن هي كانت فتحة قنوات حوار بينها وبين الخدام، لأن هي سمعت كلام الخادم لما جه. وكمعلومة برضو إن نبال يعتبر بيزنس مان، فهي تعتبر مرات بيزنس مان في العصر ده يعني. بس هي تقبلت كمان كلام الخادم لدرجة ان هو قال عليه وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. فدي من احد الحاجات اللي عرفت بيها. تاني حاجه اللي كمان كان لازم تفتح قناه الحوار دي ان هي عارفه طباع زوجها السيئه قبل الكويسه، يعني هي عارفه ان هو فعلا ممكن يكون عمل المشكله دي ويكون غلط الغلطه دي. رابع حاجه عندها مبادره في اتخاذ القرار، يعني هي في اصحاح 18 والمبادره دي احتاجت ان هي تروح تقابله وتجمع الحاجه بنفسها. في الايه 18 فبادرت ابيجال واخذت مئتي رغيف خبز وخمر وكذا حاجه يعني، وهي راحت بنفسها لانها ادراكها حجم الموقف الكبير، يعني مش ما بعتتش خدام او كده. خامس حاجه كان عندها حكمه في طريقه اقناع داود لدرجه ان هو مدحها، يعني هو قال لها في عدد 34 انك لو لم تبادري وتاتي لاستقبالي لما ابقى لنبال، يعني ما كانش هيطلع عليه صبح يعني. فهو كان في حته كمان ان هي لما طلعت كلمت داود كان بتتكلم مع، يعني ما غلطتش في جوزها برضو، يعني ما غلطتش في زوجها ولم تذكر هو عمل ايه، يعني هي كبرت داود اكتر من المشكله. في نقطه نسيت اقولها انها كان عندها ايجابيه في التفكير ورد الفعل في النص، ادركت حجم الموقف وراحت فعلا هي بنفسها.
الحاله اللي عندنا كانت بتاعه ميكال زوجة داود، فهي مذكوره عندنا حالتين، والسؤال كان بيقول ما هو دور المراه في الحفاظ على بيتها. القصة الأولانية بتحكي إن هي كان أبوها جاي عشان يقتل داود، فهي قالت له لو قعدت للصبح هتموت، هتعمل إيه؟ هحط مكانك تمثال، هحط تحت منك لبادة معزة عشان لما يجوا ياخدوك هقول لهم إنك عيان. فعلا أول مرة جم قالت لهم كده، تاني مرة شاول قال لهم روحوا هاتوا بالفرشة بتاعته عشان أقتله، فراحوا عشان يجيبوه لقوا التمثال ولبادة المعزة. فبيقول لبنته ايه شاول، بيقول لميكال، بيقول لها لماذا خدعتيني فاطلقت عدوي علي حيا. ايوه احنا بنتناقش، حبيت اخد راي المدامات اللي معانا، صراع داخل الزوجه بين ابوها وبين جوزها، صراع قوي جدا الحقيقه. لكن هنا نقدر نحط ميكال في الربع الاولاني، لو تخيلنا الكروس اللي كان موجود نقدر نحط في الربع الاولاني اللي هي توقعات اكتر مما كان داود يتوقع منها، وبالتالي هي حافظت على بيتها وقدرت تنجي جوزها. رأي كمان حلو قوي اتقال في الحتة دي، انه كمان هي لما عملت كده حافظت على ابوها من الوقوع في خطيئة الاكل، فهي انقذت جوزها وكمان انقذت ابوها. في القصة التانية وهي مذكورة في صمويل التانية عدد 14-23 بتتكلم عن داود لما جاب تابوت العهد ورجع، وهو راجع ابتدى يرقص قدامه، فابتدى كل الناس فرحانة بيه وكل الناس مبسوطة معاه وبتغني وبترقص معاه، وكل التوقعات انه زوجته لازم تبقى كمان هي كمان فرحانة، ومن فرحه ابتدى كمان يوزع على الناس عطايا زبيب وخمر وأراز وعيش. لكن لما روح، ودي الحقيقة حسيتها كرد فعل راجل من زوجته، أول ما يدخل كده انت جيت يا، فعلى طول ده اللي حصل من ميكال. اول ما دخل تقول له حلو قوي اللي انت عملته ده، بس انت كنت يعني صغير قوي كاحد السفهاء. وطبعا رد داود على طول قال لها انما امام الرب انا عملت كده، واني لا اتصغر كمان، عندي استعداد ابقى اعيل من كده عشان انا قدام الرب. واللي انت بتقول عليهم ان هم احتقروني، اما عند الاماء التي ذكرت فامجد او اتمجد. لكن النتيجة الطبيعية خراب البيت، والدليل في الآية الأخيرة ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها. الحالة الأولانية هي كانت عظيمة جدا، الحالة الثانية ضيعت كل اللي هي عملته.
الحالة السادسة هي مقارنة النصوص الكتابية التالية حول قصتي يشوع وعخان، ومناقشة دور الرجل في الاعتناء ببيته وأثر ذلك على بيته وشعبه. عندنا يشوع وعخان، يشوع 24 هو كان قام بدور القائد والمرشد ليهم، وقال لهم اخشوا الرب واعبدوا بكمال وأمانة وانزعوا الآلهة الذين عبدهم أباءكم في عبر النهر وفي مصر، فاختاروا هم نفسهم من تعبدون. طبعا هو كده بين ان القرار ان احنا لازم نعبد الرب، وكان اثر ذلك ان الشعب كله فعلا قال حاشا ان نترك الرب، والله هو الذي اصعدنا وأباءنا من ارض مصر وعمل امام عيوننا آيات عظيمة وحفظنا في الطريق وطرد من أمامنا جميع الشعوب. فده كان قرار بعبادة الرب نتيجة إرشاد وقدوة يشوع. الحالة الثانية عخان، قال لهم وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عاخان من كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمى غضب الرب عليهم لأنهم هو بدأ بالخيانة والأفعال المش كويسة، فحمى غضب الرب عليهم. وكان أثر ذلك أنهم كلهم أنكروا الإيمان، ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار وهو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب ولأنه عمل قباحة في إسرائيل نتيجة خيانة عاخان. كان في طبعا انهيار للشعب وأنهم بعد عن الطريق المضبوط.
يشوع قال أنا وبيتي فنعبد الرب، فلما هو قال قرار ده هو وبيته وشعبه كلهم نجيوا. لما عاخان أخطأ هو وهلك هو وبيته اللي اتحرقوا معاه وشعبه اللي اتهزم أمامه.
الحالة الدراسية السابعة هي مقارنة بين موسى وبين أخاب وعلاقة كل منهم بأسرته. موسى لما راح إلى يسرون حميه وقال له أن أنا عايز أرجع لمصر عشان خاطر أرى أهلي إن كانوا أحياء، فهو موقفش في طريقه، كان متعاون معاه وخد مراته وبنيه وأركبهم معاه وطلع بيهم على مصر. ده نوع من أنواع التعاون الأسري. برضو الأسرة برضو لما الرب كان طلب أنه هو يقتل موسى عشان ما قطعش الغرلة بتاعت ابنه، الزوجة كانت متعاونة وذهبت الأسرة كلها عشان تفتدي موسى من هذا الوعد اللي كان موجود فيه. كمان لما موسى خرج ورجع تاني، حسن استقبال حماه ليه بعد ما رجع تاني، ده بالنسبة لموسى. إذا معناها ده نوع من أنواع التعاون الموجود في الأسرة. أما بالنسبة لأخاب، فأخاب الحقيقة عمل الشر في عيني الرب وأخذ امرأة غريبة، عبد البعل، سجد له، أقام مذبح للرب، عمل سواري له، وخرج عن ناموس الله. ده الفرق بين الاثنين كحالة دراسية.
شكرا جزيلا. في الحالة الأولانية كان كانت أسرة موسى بركة لي، سبب بركة لي وكان سبب نجاة لي، وفي الحالة الثانية كانت أسرة أخاب سبب هلاك.
هو الحالة الدراسية بتاعتنا هنا اللي هي كلوسي 3 أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يحق ليك بالرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاء عليهن. أيها الأولاد أطيعوا لديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كما يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب، وكل ما فعلتم فعملوا من القلب كما الرب ليس للناس. بصراحة احنا اتفقنا هنا ان ده يعتبر ميثاق الأسرة المسيحية الناجحة، واخترنا له كده تايتل جميل قوي لحالة حب. حالة حب يعني فعلا لو حالة الحب دي موجودة الأول لربنا وبعد كده في البيت كل الكلام ده هيتعمل ببساطة تامة. النساء لما تخضع لرجالهن الخضوع ده مش هيبقى خضوع خوف أو خضوع ضعف، ده هيبقى خضوع حب. وعلى فكرة كده بين قوسين المرأة اللي تحسس جوزها إنها خاضعة ليه أو أضعف منه بالتالي هو بيبقى معاها أقل من ضعفها، بمعنى أنه بقى حنين جدا جدا. فهي حالة حب بين الزوجة وبين زوجها، الزوجة بتخضع عشان بتحب والراجل بيحن عشان بيحب، الولاد بيحب يعني بيطيعوا أبوهم عشان بيحبوه، الأب لا يقسو على أولاده عشان بيحبهم. في الآخر خالص كلها هي حالة حب في الأسرة المسيحية.
الحالة معانا بتتكلم عن ملامح الأسرة المسيحية زي ما جاءت في بطرس الأولى 3:1-12، هي برضو عن خضوع المرأة للرجل. وهنا ربنا طالب مننا ان لازم المرأة تبقى ليها سيرة طاهرة بخوف، بيطالبها بكده. وهنا الخضوع ليس معناه ان هو خنوع زي ما نفس الحالة عندهم، هي حالة حب. ولو هو المرأة والرجل بصوا لبعض من خلال المسيح في وسطهم مش هيبقى حد حاسس مين خاضع ومين مش خاضع، او هيبقى الراجل طالب ان هي تبقى خاضعة ليه. يعني هنا الراجل لو بص دايما للنص ده على ان المرأة لازم خاضعة لازم خاضعة، وده المنظور الضيق سوري يعني بالنسبة للرجال، ده المنظور الضيق اللي هيفضل باصص منه مش هيحس لا هو بخطوع ولا هي هتحس بان هو في محبة بينهم. بيتكلم عن الزينة الداخلية اللي هي عديمة الفساد وروح وديع هادئ، والزينة الخارجية ما يبقاش فيها الإفراط من حلي وذهب وضفر شعر، طبعا فيش حد بيطفر شعره دلوقتي. الخضوع من النساء يبقى زي ما قلنا عمليا بالمحبة بين الاثنين، ولازم بيوصلوا بالتالي لان هم بيبقوا متحد الرأي في المسيح، بيبقى في مزج بينهم، ما بيبقاش في احساس. بيتكلم عن الرجل ازاي يتعامل مع النساء او مع امراته ان ليها كرامة وان هي ورثة معاه. وفي جزء تاني في الانجيل بيقول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، وهنا نبص نحس ان الاثنين واحد وورثين مع بعض في الملكوت. وفي شرط عشان ربنا يقبل صلواتنا، لازم تكون هي ما تعاقش صلواتنا. هنا في جزء بيقول والنهاية يكونوا جميعا متحد الرأي بحس واحد ذو محبة أخوية مشفقين لطفاء. وهنا لينا دعوة، ان هي الدعوة لكل بقى بهذا دعيتم، ان هو يبقى فيه طاعة لصوت ربنا عشان نرس بركة، علشان عين ربنا تبقى علينا باستمرار وعشان يسمعنا بصفة دائمة.